يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبق أن تكلمنا عن أمر الساعة، وكذلك عن أمر البعث، ثم يقول المصنف رحمه الله: وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. أمر مضاعفة الحسنات يا إخوة، يقول أهل العلم الحسنات تتضاعف، وهذه المضاعفة قد تكون في الزمن الفاضل وقد تكون في المكان الفاضل. الزمان الفاضل مثل رمضان، والمكان الفاضل مثل مكة والمدينة، كما أن السيئات أيضا يكون أمرها عظيم في هذه الأزمنة وفي هذه الأمكنة. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم في أمر المدينة: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فدل على أن المعصية في المدينة أمرها أشد، والمعصية في مكة كذلك أمرها أشد. والله جل وعلا كما يضاعف لعباده الحسنات، فكذلك تتضاعف في هذه الأماكن السيئات. لكن يقول أهل العلم السيئات لا تتضاعف من جهة العدد، لا تتضاعف من جهة العدد، وإنما المضاعفة بالكيفية. فالمعصية في المكان الفلاني أعظم منها في غير هذا المكان، أما الحسنات فتتضاعف بماذا؟ بالعدد. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. صفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، يعني أن الله جل وعلا قضى أمر التوبة وأمر بها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه التوبة هي منة وفضل من الله جل وعلا، وأمرها يسير وشروطها يسيرة، وهو أن يقلع الإنسان عن الذنب، وأن يعزم على عدم العود، وأن يكون في زمن التوبة، أن يكون في زمن التوبة، وأن يندم على ما فات. أمورها يسيرة، وقد كانت في بعض الأمم السابقة التوبة بإزهاق النفس، أن يقتل الإنسان نفسه حتى يتوب. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فأذهب الله جل وعلا عنا هذه التكاليف الشاقة، ويسر لنا أمر التوبة. والتوبة أمر ملازم للعبد لا ينقطع عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الطائعين كان في مجالسه يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التوبة تجب ما قبلها، فإذا تاب الإنسان تاب الله جل وعلا عليه. ولأن النفس البشرية تضعف أمام الشهوات والرغبات، فيحصل من العبد الجهل والنسيان والغفلة فيقع في المعصية، كان من رحمة الله جل وعلا بنا أن شرع لنا هذه التوبة التي يمحو الله بها السيئات ويكفر بها الذنوب. ولذلك مدح الله جل وعلا التائبين وبين أنهم على منزلة عظيمة، وهي منزلة المحبة. إن الله يحب التوابين، التوابين صيغة مبالغة، الذين يكثرون التوبة، وإكثار التوبة مؤداها حصول المخالفة والمعصية. فالعبد المؤمن الفطن الحصيف كلما أحدث ذنبا أحدث له توبة، وكانت توبته توبة صادقة ناصحة، كما قال ربنا جل وعلا: توبوا إلى الله توبة نصوحة. وإذا عاد إلى الذنب وقد تاب توبة صادقة ناصحة صحيحة، فإنه عوده إلى الذنب لا ينقض توبته الأولى، وهذا هو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة. فإذا حصل من الإنسان ذنب وكان صادقا في توبته، ندم على معصيته، أقلع عن الذنب، عزم على عدم العود، فإن الله جل وعلا يقبل منه هذه التوبة. فإن عاد إلى ذلك الذنب لا بد أن يحدث لهذا العود توبة أخرى يتوب بها إلى الله جل وعلا. قال: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. يقول ربنا جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ذكر الله كبائر وذكر سيئات، فإذا المراد بالسيئات هنا ماذا؟ الصغائر. المراد بالسيئات هنا الصغائر. والقاعدة يا إخوة في هذا الباب الذي لا بد أن نتفطن له، القاعدة: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وتعجبت والله قبل أيام وأنا أرى أحد من يشار إليه بالعلم في مكانه، وإذ به يخرج أمرا يجوزه فيقول: إيش الإشكال فيه؟ هذا صغيرة، ماذا لو فعلها الإنسان؟ هذه صغيرة. سبحان ربي العظيم. الصغيرة هذه من الذي يعصى بها؟ الله جل وعلا. فلا تنظر إلى صغر الذنب المعصية، انظر إلى من عصيت. فالإنسان لا يتساهل، لا يقول هذه صغيرة هذه صغيرة، فإصراره على الصغائر لا بد وأن يؤدي بها أن تكون من الكبائر. فلا صغيرة مع الإصرار أي ترجع كبيرة، ولا كبيرة مع الاستغفار يمحوها الله جل وعلا. وانظر كيف العلماء حينما يذكرون مثل هذه القاعدة كيف ينظرون إلى قضية الذي يعصى وهو الرب جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. لم ينظروا إلى قضية المعصية، فقالوا: مهما كانت المعصية عندك إن استغفرت غفرها الله لك، لو كانت من الكبائر. لكن لا تحتقر صغائر المعاصي، لا تقول هذه من الصغائر. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعظمون هذه الأمور، يعظمون قضية المعصية. يعني جاء عن أنس أنه قال: إنكم تفعلون أفعالا كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أنتم ما ترونها شيئا. فلما عظم قدر الله جل وعلا في قلوبهم عظم أمر المعصية، ما نظروا هذه صغيرة ولا هذه كبيرة. قال: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من لم يتب من الكبائر كما جاء في الحديث: إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه. إذن على هذا الذي يفارق الدنيا على معاصي هو على أحوال: الحالة الأولى أن يموت على الكبائر دون توبة، فهذا تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار. الحالة الثانية أن يموت من ذنوب تاب منها، فمن تاب تاب الله جل وعلا عليه، من تاب تاب الله عليه، لا يؤاخذ بهذه الذنوب وقد صدق في التوبة. قال: ومن، لأن الذنب الذي لا يغفره الله جل وعلا هو الشرك. قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهل يدخل الشرك الأصغر في هذا الأمر، يعني لا يغفره الله جل وعلا، أم يعامل معاملة الكبائر؟ خلاف بين أهل العلم في ذلك، وجمع من أهل العلم على أنه يكون على حال الكبائر، يعني يدخل تحت مشيئة الله جل وعلا. ومن قال بأنه لا يغفر ففرقوا بينه وبين صاحب الشرك الأكبر، إذا كان كلاهما يدخل النار، أمر إيش؟ الخلود. فصاحب الشرك الأكبر يخلد في النار، وصاحب الشرك الأصغر يعذب ولا يخلد، ولا يخلد في النار، لأن عنده أصل الإيمان، عنده إيمان، ولا يتقابل أمر الإيمان مع الخلود في النار، لا يجتمعان، أن يكون عنده إيمان وأن يخلد في النار، هذان الأمران لا يجتمعان، إنما يجتمع الكفر مع الخلود، أو الشرك الأكبر مع الخلود في النار. قال: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، صلى الله من فضله العظيم. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته، لحديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذن أهل الكبائر وإن دخلوا في النار لم يخلدوا فيها، وهذا الحديث حجة دامغة وبرهان قوي على بطلان مذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ويجعلون الإيمان كلاً لا يتجزأ، فمن ذهب بعض إيمانه ذهب كل إيمانه عندهم، وإنما الإيمان يزيد وينقص، قد يذهب الإيمان من أصله وقد يذهب، قد يذهب كماله، سيأتي تفصيل هذا. نعم.
وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاً لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا.
نعم. قال: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. المعتقد يا إخوة في الجنة والنار ثلاث معتقدات، يقينيات جاءت بهن أدلة الشريعة. أما الأمر الأول فإنهن مخلوقتان، والثاني موجودتان، والثالث لا تفنيان، لا تفنيان. وفي قول المصنف رحمه الله أن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها، قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، رد على المعتزلة الذين قالوا إن الجنة والنار لم تخلقا بعد. وعلتهم في ذلك عليلة، وهو أنهم قدموا العقول على الشرع، فالله جل وعلا قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قال دخلت الجنة فرأيت كذا ورأيت في النار كذا، وهذا إخبار عن أمر حاصل واقع. وإنما جرهم إلى هذا الأمر أقيستهم الباطلة واستدلالاتهم الضعيفة الكاسدة، خالفوا النصوص وقدموا العقول، وقالوا كيف الجنة توجد الآن ولا يدخلها أهلها إلا يوم القيامة، والله جل وعلا قال لا يسأل عما يا أخوة وهم
يسألون،
لا تسأل الله. لذلك يقول واجعلوها قاعدة في حياتكم العلمية، الله جل وعلا لا يسأل لما ولا كيف، لا يسأل لما في تشريعه ولا كيف في صفاته. هذه من اللوازم لهم، هم أصلا يجعلون الجنة هذه غير جنة الموجودة، وسيأتي ذكر هذا، يجعلونها جنة أخرى. قلنا يا آدم ادخل الجنة، هنا يقول العلماء العهدية، أما هم فيقولون ليست العهدية، هذه جنة أخرى، فهذا من باطلهم. والإنسان يا معاشر الأحبة من طلاب العلم، إذا أعمل عقله في النصوص أفسد دلالات النصوص وفتح أبواب الضلال، لأن شعار أهل الإيمان سمعنا وأطعنا، ليس سمعنا وعارضنا، ولا سمعنا ونظرنا، ولا سمعنا واختبرنا وتأملنا فربما نقبل وربما لا نقبل، أبدا، سمعنا وأطعنا. قدوتنا في ذلك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، يسمعون الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذونه باليقين. قال كفار قريش يا أبا بكر بلغك ماذا يقول صاحبك؟ ماذا يقول؟ قال يقول أسري به في ليلة. والله يا إخوة هذا الكلام لو قيل في زماننا للأسف لبعض العقلانيين لأنكره أشد النكارة، وأظنهم ينكرونه أصلا. قال ماذا يقول؟ قالوا يقول أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به. قال ذلك؟ قالوا نعم. قال صدق إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، هذا شيء يسير، أسري به إلى بيت المقدس عرج به، أكيد يعني ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إذن صحيح. فتأملوا كيف يقبل أبو بكر الصديق هذا الأمر، إذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذن عقلي يتبع النقل، لا يعارض النقل، لا يقدم على النقل، لا يرفض النقل، وهذا حال أهل الإيمان. لكن المعارضات العقلية هي ليست سبيل أهل الإيمان، هي سبيل الجهمية والمعتزلة ومسار سيرهم من العقلانيين. فقال فأعد دار خلود لأوليائه. من هم الأولياء يا إخوة؟ الأولياء في الجملة على صنفين، الصنف الأول من لقي الله على التوحيد وعلى السلامة من المعاصي، على التوحيد وعلى السلامة من المعاصي. الصنف الآخر من لقي الله على التوحيد وعنده شيء من المعاصي، عنده شيء من الكبائر، فهذا من أولياء الله باعتبار ما عنده من الإيمان. يقول ربنا جل وعلا: ثم اصطفينا من عقال، فمنهم إيش؟ ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الثلاث الأصناف هي أصناف أهل الإيمان، لكن هذا ظالم لنفسه، يقول شيخ الإسلام عنده من الولاية بقدر ما عنده من الإيمان، وتنتفي عنه بقدر ما ينتفي عنه من الإيمان، بقدر ما وقع فيه من الظلم. والمقتصد والسابق أمرهما واضح. إذن لماذا قال المصنف دار خلود لأوليائه؟ أولا يحث على الاتصاف بصفات الأولياء، يحث على الاتصاف بصفات الأولياء. من هم الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن بالإيمان والتقوى تحصل هذه المنزلة العظيمة. وكذلك الرد على من ينكر خلق الجنة والنار وأنهما موجودتان كما ذكرنا، وهو قول المعتزلة. ثم قال: وأكرمهم فيها، يعني في الجنة، بالنظر إلى وجهه الكريم، بالنظر إلى وجهه الكريم، نسأل الله من فضله. هذه أعلى نعيم الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر نبينا عليه الصلاة والسلام الزيادة بالنظر: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإن كان هؤلاء على أمر الحجب فإن أهل الإيمان على أمر النظر. فرد في هذه المسألة على من يقول بعدم الرؤية، وهم المعتزلة والجهمية ومن سار سيرهم. وأدلة الرؤية كثيرة، وحتى تعرف نعمة الله عليك يا صاحب السنة، يا متبع الحديث، حتى تعرف نعمة الله عليك أن تقف على نص الحديث فتؤمن بما ورد فيه. هم يقفون على نصوص الآيات والأحاديث ويعارضونها. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم إيش يا إخوة؟ سترون ربكم، سترون ربكم. قال في رواية: كما ترون البدر، وفي رواية: كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، يعني شبه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي، يعني كما ترون هذا القمر وهو في ليلة تمامه، أو كما ترون الشمس وهي في رائعة النهار، كذلك ترون ربكم. رؤية واضحة. قال في الحديث: لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، لا تتزاحمون على رؤيته، إثبات أمر الرؤية. فضاقت أنفسهم ذرعا بهذه النصوص. وقد قال العلماء: لا تجد صاحب بدعة إلا وهو يبغض الأدلة التي ترد على بدعته، الأدلة التي ترد على بدعته يبغضها. كان الجهم بن صفوان أو غيره يأتي إلى قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، يقول: وددت لو حككتها من القرآن، وددت لو حككتها من القرآن، ما يريدها تكون في كتاب الله جل وعلا. وهكذا في كل قضية، في كل مسألة من مسائل الاعتقاد، إذا جئت تحتج على صاحب البدعة المخالف بدليل من الكتاب والسنة ضاق صدره، انتفخت أوداجه، وبدأ يزبد ويرعد: ما عندكم إلا الحديث، حتى يعني صار هكذا يقولون: ما عندكم إلا الحديث الفلاني. نعم والله ما عندي إلا الحديث، ماذا تريد أن يكون عندي؟ تريد أن يكون عندي العقل؟ تريد أن يكون عندي الضلال؟ أنا عندي الحديث، أنت ماذا عندك؟ أنت عندك مخالفة الحديث. فلما جاءت يعني البدع المعاصرة التي هي قديمة المنشأ، حديثة التجديد، بدعة المظاهرات والخروج على الحكام، قال العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسلم: اسمع واطع للأمير وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. بدأ الثوريون يستهزئون بهذا الحديث، عجيب والله، وهم على أصناف، منهم من ضعفه وهو في مسلم. تصور إنسان كل أو أكثر ما يقوله في كتبه وفي صوتياته أحاديث موضوعة وضعيفة، ويأتي إلى صحيح مسلم ويضعف الحديث، هذا عجب والله. ومنهم من تأوله تأويلا باطلا، ومنهم من استهزأ به، حتى قال بعض دعاتهم قال: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك ودخل بيتك وأهتك عرضك، وبدأ يسخر من الحديث، سبحان الله. فهؤلاء ما عظموا شعائر الله، هؤلاء يعظموا عقولهم، عظموا بدعهم، عظموا ضلالاتهم. أما شرع الله فهو أبعد ما يكون عن التعظيم عندهم. فلا يكذب عليك منهم كاذب بدعوى نصرة الإسلام والدين ونصرة العقيدة ونصرة الشريعة، هو والله ينصر حزبه، ينصر طائفته، ينصر شيخه. أبعد ما يكون عن أن ينصر الدين أو أن يحامي عن الدين أو أن يدافع عن سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فجاءت الأحاديث والآيات في هذه المسألة بأمر ظاهر واضح. نفى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرؤية في الدنيا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وأثبت أمر الرؤية في الآخرة في آيات كثيرة وفي الأحاديث، بل جعلها النبي عليه الصلاة والسلام هي الزيادة التي يعطاها أهل الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لكن أهل الضلال ضاقت صدورهم بهذه النصوص، حتى قال قائلهم وهو الزمخشري قال في قول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قال: وأي فوز أعظم من ذلك؟ قال: أهل العلم يريد أن ينفي الرؤية، يريد أن ينفي الرؤية، يعني جعل الفوز هو فقط إيش؟ دخول الجنة. فانظر كيف يعني يحرصون غاية الحرص على طمس الأدلة الشرعية التي تتضمن هذه المسائل العقدية. أنت ترى هذا الباطل، احمد الله على النعمة التي أنت فيها، احمد الله على النعمة التي أنت فيها، لأن من أسباب بقاء هذه النعمة عندك أن تعرف قدرها وأن تحمد الله جل وعلا عليها، وإلا سلبت منك. إن شكرتم لأزيدنكم. قال: وهي أي الجنة التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، هي الجنة، الجنة واحدة. والله جل وعلا قال: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، فقال العلماء: آل هنا للعهد. أما المعتزلة فقالوا: هذه جنة أخرى، حتى ينفوا قضية وجود الجنة الآن. قال: وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. خليفته إلى أرضه معنى هذا أن الله استخلف آدم على الأرض، وليس أن آدم خليفة الله في الأرض، وفرق بين العبارتين. لا يقال الإنسان خليفة الله في الأرض، فالله عز وجل ليس بحاجة أن يخلفه أحد، إنما استخلف الله آدم على الأرض، جعله خليفة فيها، مكنه فيها، هذا المقصود. ولذلك ورد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه قيل له: أنت خليفة الله؟ قال: إنما أنا خليفة رسول الله. قال: وأن الله قال: نعم، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبون عن رؤيته، لقول الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أهل الكفر قال الله جل وعلا عنه: فما لهم من شافعين ولا صديق حميم، قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: عن النار أعدت للكافرين، قال: عنهم خالدين فيها أبدا. إذن مآلهم إلى النار، إلى الخلود فيها. قال: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. هذا كذلك فيه بيان إثبات صفة المجيء لله جل وعلا. قال ربنا: وجاء ربك والملك صفا صفا. فصرح المصنف بما صرح به كتاب الله جل وعلا: جاء ربك، ولم يقل بقول أهل التأويل: جاءت آيات ربك أو جاءت ملائكة ربك، لأن الخالق سبحانه وتعالى الذي تكلم بهذا الكلام قال لنا بلسان عربي مبين: وجاء ربك. ولو أراد الله جل وعلا ملائكته لقال: وجاء ملائكة ربك أو جاءت الملائكة، فلن تكون أحرص في تنزيه الله جل وعلا من كلامه سبحانه. طيب، جاء في الحديث ما يؤكد هذا المعنى. قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين، أتاهم رب العالمين. ومقتضيات السياق كلها تدل على الذات الإلهية، لا تدل لا على الملائكة ولا تدل على الرحمة ولا تدل على العقوبة ولا على غير ذلك من التأويلات الكاسدة. لماذا؟ قال: لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. معنى ذلك أن هذا يكون في عرصات يوم القيامة حينما يأتي ربنا جل وعلا لحساب الأمم وللفصل بين العباد. وعلى كل حال، فيقول أهل العلم: عموم البعث يوم القيامة لثلاث حكم عظيمة. لماذا يبعث الله جل وعلا الخلائق؟ من الممكن أنه يجرهم من قبورهم إلى الجنة أو النار. الأمر الأول: لتقرير كمال قدرته سبحانه وتعالى، يجمع الخلائق من أولهم إلى آخرهم على صفيح واحد يحكم بينهم. أمر عظيم هذا، يدل على كمال قدرته، وأيضا يدل على كمال علمه سبحانه وتعالى. على كثرة الخلائق يميز بين الطائع والعاصي والحسنات الكثيرة والحسنات القليلة، ومن غلبت حسناته سيئاته ومن غلبت سيئاته حسناته، ومن استحق دخول النار ابتداء ومن استحق دخول الجنة ابتداء. وهذا كله من دلائل علم الله جل وعلا. الأمر الثالث: تقرير كمال عدله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، فمن عمل صالحا وجد جزاء ذلك، ومن عمل سيئا وجد جزاء ذلك يوم القيامة. نعم. قال: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الميزان يا إخوة ميزان حقيقي له كفتان ولسان، ميزان حقيقي له كفتان ولسان. أما دليل الكفتان فقد جاء في حديث 99 سجلا، قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. فدل هذا على أن للميزان كفتان. واللسان جاء هذا عن الصحابة، وهو مما لا يقال بالرأي، وذكر عليه بعض أهل العلم كالزجاج وغيره الإجماع على إثبات اللسان. وليس هو العدل كما تقول المعتزلة، فإن العدل ليس من صفته الكفتان ولا الثقل والخفة، لكن المراد بهذا الميزان إقامة العدل. ليس هو العدل، يراد منه إقامة العدل، المراد به بيان عدل الله جل وعلا. وهل الميزان واحد أو متعدد؟ الذي يظهر أنه واحد. وأما قول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فالمقصود بذلك الموزون وليس الميزان. نضع الموازين القسط يعني ما يوزن فيها على تعدد الموازين الموزونات لا على تعدد الموازين. وما الذي يوزن في هذا الميزان؟ توزن ثلاثة أمور، فيوزن العبد، ويوزن عمله، وتوزن صحائف الأعمال. يوزن العبد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، رجل ضخم لكن لا أعماله ما قامت به، قال فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لكن إن كان صالحا وصاحب أعمال صالحة فإنه يثقل في الميزان. لذلك لما هبت الريح وكشفت عن ساقي ابن مسعود وكانت دقيقتين، فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دقة ساقي؟ إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، باعتبار عمله رضي الله عنه وأرضاه. وتوزن صحائف الأعمال كما في حديث السجلات، وتوزن الأعمال، والدليل على ذلك أحسنت يا محمد، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال: ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. هذه الصحائف صحائف الملائكة التي كتبوها على العباد، وهذا فيه بيان كتابة الملائكة، فيه بيان كتابة الملائكة، فالملائكة تكتب. قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قد جاء في الحديث أن الإنسان إذا فعل معصية فإن الملك الذي في يساره يتوقف عن الكتابة 6 ساعات، فإن استغفر لم يكتب عليه سيئة، وهذه من رحمة الله جل وعلا ومن فضله سبحانه وتعالى. قال: ومن أوتي كتابه وراء ظهره، هنا يعني جاء في آية من أوتي كتابه بشماله، وفي آية أخرى وراء ظهره، فكيف الجمع بين الآيتين؟ بعض أهل العلم يقول هما حالان، بعضهم يؤتى بكذا وبعضهم يؤتى بكذا، وقالوا بعضهم لا، هي حال واحدة، فالذي يؤتى كتابه بشماله إنما يأخذه بشماله من وراء ظهره، وهذا شيء من الإذلال له ونوع من العقوبة، فإنك إذا أردت أن تعطي إنساناً أعطيته هكذا في مقدم وجهه إذا أردت أن تكرمه، وأما إذا أردت أن تهمله أعطيته هكذا دون أن تنظر إليه، فهذا يعطى من وراء ظهره، يعني دليل على أنه لا يستقبل شيئاً، فنوع من الإذلال له. نعم.
وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم.
نعم. وأن الصراط حق، الصراط هو الجسر الممدود على ظهراني جهنم، جاء في وصفه أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، ويعبر الناس فيه على قدر أعمالهم، ودليله من كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه: وإن منكم إلا واردها، واردها يعني يعبر عليها. ولذلك قال أهل العلم أن الناس مع الصراط على 3 أحوال، فمنهم من لا يعبر الصراط أصلا، هؤلاء الذين يساقون إلى النار من الكفار، ومنهم من يعبر الصراط وينجو وهم أهل الإيمان الذين سارعوا في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة، فإنهم يسارعون على هذا الصراط في مشيهم. والحالة الثالثة الذي يمشي على الصراط لكنه يكب في النار فتتخطفه أشواك كأشواك السعدان كما جاء في الحديث. ومع ذلك هناك من الناس من يخدش لكنه يسلم، فمسلم إيش؟ مخدوش، هذا تخدشه هذه الكلاليب التي كأشواك السعدان لكنه يمر، هذا كان بطيئا في العمل لكن عنده عمل صالح. لذلك قال العلماء: من كان مسارعا في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة كان مسابقا على الصراط، ومن كان متباطئا كان مشيه متباطئا على هذا الصراط. هذا أمر عظيم والله. فلذلك جاء في وصف هؤلاء قوله صلى الله عليه وسلم: والناس عليه، قال: كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. قال: والملائكة يقولون: رب سلم سلم. فناج مسلم، ومخدوش مسلم، ومكور في النار على وجهه، ومكور في النار على وجهه. الذين أنكروا الصراط أنكروه يا إخوة بسبب ماذا؟ أمرين. أما الأمر الأول فقالوا: العقول لا تقبل هذا الوصف، وكل عقل شابه شيء من الضلال والبدع لا يقبل الحق. الأمر الثاني قالوا: ما جاء فيه من الأخبار هي أخبار إيش؟ آحاد، وعندهم مشكلة مع أخبار الآحاد. أخبار الآحاد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بها أقواما دين الله، وأولها التوحيد، حديث معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. أعظم الحسنات يبلغها معاذ وهو واحد واحد. فأخبار الآحاد تفيد العلم وتفيد العمل، تفيد العلم وتفيد العمل. إذن الواجب على الإنسان إذا بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح فإنه يعتقد ما فيه من الاعتقاد ويعمل بما فيه من العمل، هذا الواجب عليه. أما أن تترك أخبار الآحاد في العقائد ماذا يبقى لك؟ أخبار المتواترة قليلة قليلة. لذلك يعني أهل العلم ألفوا في أجزاء ونظمها بعضهم: ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح الخفين، وهذه بعضه. الأكثر هو أحاديث الآحاد، فينبغي أن تمتثل. إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح به السند فعلى العين والرأس، لا ينبغي أن تتوقف ولا أن تعامل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كمعاملة أحاديث الناس وتقدم عقلك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الخذلان. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير.
نعم، هذا أيضا فيه بيان الكلام عن الحوض. الحوض هو مجمع الماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة. وهو حوض عظيم، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، فهو مربع على شكل المربع، وكيزانه عدد نجوم السماء. من شرب منه شرمه لم يظمأ منه أبدا أو بعده أبدا. نسأل الله أن يرزقنا شربه من هذا الحوض. ودل أيضا على هذا الحوض من كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. طيب الكوثر أين؟ في الجنة. والحوض أين؟ في العرصات، في الموقف. طيب فكيف تكون الآية دليل على؟ أحسنت، لأن هذا من أين يتغذى الحوض؟ الحوض يتغذى من نهر الجنة، من نهر الكوثر، يصب فيه بميزابين، أحدهما من ذهب والآخر من فضة يتغذى به. فإذا دليل الكوثر هو دليل للحوض، هو دليل للحوض. نعم. والذين يذاذون عن الحوض، هذه بشارة لأهل السنة، الذي يذاذ عن الحوض هم أهل البدع. كيف عرفنا ذلك؟ من قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال إني لبعقر حوضي أذوذ الناس، أو قال يأتي الناس فيأتي الملائكة ويردون هؤلاء، فيقول عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، يقولون لا تدري ما أحدثوا بعدك وبدلوا، لا تدري ما أحدثوا بعدك وبدلوا، فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا لمن أحدث سحقا لمن بدل. الذي أحدث في دين الله جل وعلا، من بشائر عذابه في العرصات أنه لا يرد الحوض، لا يرد الحوض. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة.
قال: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. هكذا سار أهل السنة في تقرير مسألة الإيمان، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وقد يعبر بعض العلماء عن الإيمان بقوله الإيمان قول وعمل، ولا مناقضة بين هذا وبين القول الأول، فإنهم أرادوا بالقول قول القلب واللسان، وأرادوا بالعمل عمل القلب واللسان والجوارح. فإذا لو نظرنا في تفاصيل تعريف الإيمان عند أهل الإيمان، تتضمن 5 أمور: تتضمن قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فما هو قول القلب؟ الصدق والاعتقاد، أحسنتم. وما هو عمل القلب؟ الأعمال القلبية التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة. وما هو قول اللسان؟ هنا قول اللسان وعمل اللسان أيضا، أحسنتم. قول اللسان الشهادة، وعمل اللسان الذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك، وأعمال الجوارح واضحة. فعلى البسط هي 5، وعلى التوسط يعبر عنها ب3، وعلى الاختصار يقولون قول وعمل، وكلاهما أو كلا هذه الأقوال صحيحة، ولأهل العلم فيها هذا البيان. قال: يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، وهذا فيه رد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وكذلك المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، ينقص الإيمان، وينقص الإيمان حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة، وينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء، يخرج الإنسان إذا أتى بنواقض الإيمان، إذا أتى بنواقض الإيمان. قال: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. الأعمال يا إخوة مع الإيمان 3 أقسام، الأعمال مع الإيمان 3 أقسام: ما تركه ينافي الإيمان، ما تركه ينافي الإيمان، وبالإجماع ما هو؟ الشهادتان، تركه ينافي الإيمان، لا يمكن أن يكون مؤمنا وهو لا ينطق بالشهادة. وما تركه منافي للكمال الواجب، وهو الفسق والمعاصي، نعم. وما تركه منافي لكمال الإيمان المستحب، مستحبات النوافل ونحو ذلك، نعم. فمن أهل العلم في مسألة، لا، من أهل العلم، من أهل العلم في مسألة ترك الصلاة، تعرفون يعني أمر ترك الصلاة فيه خلاف بين أهل العلم في من تركها تكاسلا. خلكم مركزين معي بارك الله فيكم. قال أهل العلم في قول الله جل وعلا: ما زاغ البصر وما طغى. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به قالوا لم يلتفت، ما زاغ البصر وما جاء إلى أمر محدد فما انتبه إلى شيء. أنتم ما شاء الله عليكم مركزين في الدرس. طيب، الله يحفظكم جميعا. فقلنا في تارك الصلاة أهل العلم أجمعوا على أمر واختلفوا في أمر، أجمعوا على أن من تركها جحودا كافر، واختلفوا في تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، منهم من قال كافر ومنهم من لم يقل كافر، واختلف في هذه المسألة الشافعي وأحمد، خلاف قديم. إذن الذي قال إن تارك الصلاة تهاونا كافر لا يقال عنه خارجي، ومن قال تارك الصلاة تهاونا ليس بكافر لا يقال عنه مرجئ. إذن من أهل العلم من ألحق الذي قال بأن تارك الصلاة تهاونا كافر ألحقه بالقسم الأول تركه ينافي الإيمان، ومن قال بأنه ليس بكافر ألحقه بالقسم الثاني. واضح؟ فهي مسألة يعني خلافية بين أهل العلم إلى زماننا هذا بين أهل بين علماء أهل السنة. قال: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، أي لا بد من نية القلب، عمل القلب أو قول القلب، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وهذا فيه أيضا إشارة إلى أن الأعمال لا بد فيها من شرطين: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا على كم أحوال يا إخوة؟ أربعة. مذاكرين ما شاء الله، زين. منهم من حقق الإخلاص والمتابعة وهذا يقبل عمله، البقية الأصناف الثلاثة التي ستذكر لا يقبل منها العمل، الذي حقق الإخلاص ولم يحقق المتابعة وهذا يفعل إيش؟ البدع، هو مخلص في عمله لكن يأتي ببدع وضلالات يخالف السنة. ومنهم من حقق المتابعة، تابع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه وقع في إيش؟ في الرياء وفي الشرك ونحو ذلك. ومنهم من لم يحقق الإخلاص ولا حقق المتابعة، يأتي بعمل محدث ولا يخلص فيه، فهذا لا شك أنه من أسوأ الأحوال. وعلى كل حال فالذي يقبل هو الحال الأولى، من حقق الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أكمل.
قال المصنف رحمه الله: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة.
نعم، لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. التكفير يا إخوة ليس لأحد من البشر، هو لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد هنا أن نعلم أن هناك شروط لا بد أن تثبت في أمر التكفير، وهناك موانع. من الموانع هذه مثلا الإكراه، هذا مانع من موانع التكفير، الجهل، الخطأ، فينبغي التحرز في هذا الباب، ولا يتجرع على هذا الباب إلا أهل التكفير. أما أهل السنة فإنهم أبعد الناس عن هذه المذاهب، عن مذاهب التكفير، إنما يحيلون الأمر إلى الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية نائمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه.
نعم، الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، لأنهم بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله جل وعلا. والشهيد هو الذي يقتل في المعركة لرفع راية الإسلام، إعلاء كلمة الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قال: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، يعني في في البرزخ، وهذا فيه بيان أن العذاب أو النعيم يكون على البدن وعلى الروح، على الأرواح وعلى الأبدان، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم. والفتنة يا إخوة غير إيش؟ غير العذاب. فتنة القبر غير عذاب القبر. الفتنة هي السؤال، والعذاب والعذاب. الفتنة هي من ربك وما دينك ومن نبيك. قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال العلماء: وفي الآخرة في القبر. نعم. قال: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالملائكة يكتبون ما يفعله العباد وما يقوله العباد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهدجون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب.
هنا أتى إلى موضوع الصحابة رضي الله عنهم، وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، يذكرون فضل أبي بكر، ثم فضل عمر، ثم فضل عثمان، ثم أجمعوا أيضا على فضل علي رضي الله عنه وأرضاه بعد فضل عثمان. وقال أهل العلم قاعدة ترتب هذا الفضل، قالوا: ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. قال: وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال: لا تسبوا أصحابي. هذا فيه نهي. ولذلك قال أهل العلم: ساب الصحابة على أحوال، فمن سبهم جميعا يعني كفرهم فهو خارج من الملة، أو فسق عامتهم فهو خارج من الملة، أو من طعن في صحابي في دينه كأن يطعن في أبي بكر في دينه أو في عمر فإنه خارج عن الملة، أو قدح في عائشة بعد أن برأها الله جل وعلا مما قالوا ما قاله المنافقون فهو مكذب للقرآن خارج عن الملة. أما من تكلم في صحابي بأمر من أمر الأخلاق، كان يقول كان جبانا أو نحو ذلك، قال فإنه يعزر وإن لم يكن كفرا، لكن يعزر ويعاقب، وهذا فسق. فمنزلة الصحابة عالية، ولا يجوز الطعن بأحد من الصحابة أبدا، لا من المشهورين ولا من غير المشهورين، لا من الخلفاء الراشدين ولا من غيرهم، فجميعهم لهم حق الصحبة، فلهم حق هذا الفضل، لهم حق هذا الفضل. قال: والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. لذلك قال أهل العلم كلمة يسيرة، قالوا: كلهم مجتهد وكلهم في الجنة، كلهم مجتهد رضي الله عنهم وأرضاهم، وكلهم مجتهد فما وكلهم في الجنة، فما أجمل أن يبقى في اعتقادك ويقينك حب جميع الصحابة، ماذا يضرك؟ جميع الصحابة نحبهم ونجلهم ونعرف مكانتهم وفضلهم ومنزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يذكرون إلا بالجميل كما قال الطحاوي: ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا.
نعم، آخر ما ذكره من المسائل ذكر مسألة الطاعة لولاة أمور المسلمين، وهذه يا إخوة المسألة تذكر في كتب الاعتقاد لأمرين. أما الأمر الأول فإن أدلتها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الصحابة كثيرة متوافرة. والأمر الثاني لأن الذين خالفوا في هذه المسألة هم الخوارج والمعتزلة، الخروج على ولاة الأمر بأي شكل من الأشكال، سواء كان بالتحريض كفعل القعدية أو كان بالقتال والسنان كفعل الخوارج المحاربة، فكلاهما على ضلال وانحراف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع أصحابه كما قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي أثرة علينا، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. النبي عليه الصلاة والسلام عظم قضية طاعة السلطان وبين منزلته، قال: السلطان ظل الله في الأرض، من أهان سلطان الله أهانه الله يوم القيامة، اسمع وأطع للأمير وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن يعصي فقد عصى الله، ومن يعصني فقد عصى الله. أمر عظيم. فلا يجوز الخروج لا بالتحريض ولا بالمظاهرات ولا بالقتال. قال عليه الصلاة والسلام وهو يبين ما يكون في هذه الأمة، قال: يكون فيكم أمراء يهتدون بغير هدي، يستنون بغير سنتي، في شيء من الظلم، في شيء من البدع، أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: ما أقاموا الصلاة. لا، ما داموا على الإسلام لا تقاتلونهم. فلا يجوز أن ينصت الإنسان إلى الدعوات الخارجية التي تلبس أو تلبس على الناس دينهم وتدخل الباطل في مداخل الحق. قال: وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون. من الذي يلجأ يا إخوة إلى الجدال؟ الذي ليس في قلبه اليقين. لذلك جاء رجل إلى الإمام مالك قال: أناظرك، فإن غلبتك اتبعتني وإن غلبتني اتبعتك، قال: إن جاء رجل ثالث غلبنا قال: نتبعه. قال: اذهب إلى رجل شاك مثلك، أنا على يقين من ديني. صاحب اليقين يا إخوة لا يجادل، يأتي شخص يجادلك يقول: تعال أنتم تعظمون الحكام، أنتم تفعلون، قل: اذهب إلى رجل شاك مثلك، إذا بلا إخواني ولا إذا بلا سروري ولا إذا بلا خارجي، ناقشه، أنا على يقين من ديني، عندي في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وعندي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر من هذه الأحاديث، وعندي في باب الإجماع النقولات الكثيرة، وعندي في أقوال الصحابة الآثار الكثيرة، أنت ما عندك هذه الأمور؟ اذهب إلى رجل شاك مثلك تجادل معه. فالجدال الذي يراد به هنا في قول المصنف وفي قول الإمام أحمد في أصول السنة ترك المراء والجدال، هذا الجدال على طريقة أهل البدع، أما إقامة الحجاج ومناقشة الأقوال فهذا أمر مطلوب. قال: وترك ما أحدثه المحدثون، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ختم المصنف هذه الرسالة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنصلي ونسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام، ونحمد الله جل وعلا على ما يسر من هذه المجالس، نحمده أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، نحمد الله جل وعلا على جميع النعم وعلى جميع الآلاء، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله، ونشكر الله جل وعلا على هذه المجالس الطيبة، ونسأل الله أن يجعلها في موازين حسنات الجميع، في الملقي والمستمعين والحاضرين ومن يستمع إلينا خلفه هذه الوسائل. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يبارك في هذا البلد وفي قيادته، وأن يجعلهم هادين مهتدين، وأن يبارك في دائرة الشؤون الإسلامية على أعمالها الجليلة الكثيرة الوفيرة النافعة. وشكر الله لمركز رياض الصالحين على تنسيق مثل هذه الدورات. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود الجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.